الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا تفصيل الكلام في الحمل الأول والحمل الشائع، لكن بس من باب زيادة أمر يتعلق بالمقام، أنه اشترطنا المغايرة في الحمل الأول، المغايرة في الحمل الأول إنما كانت اعتبارية كالإجمال والتفصيل، وفيما يتعلق بالنسبة فنقول مفهوم النسبة هو عين مفهوم الربط بين الطرفين. مفهوم النسبة هو عين مفهوم الربط بين الطرفين، لكن التغاير والاختلاف بينهما إنما هو بالإجمال والتفصيل. يعني مفهوم النسبة مفهوم مجمل، فيأتي مفهوم الربط بين الطرفين ماذا؟ مفصل. ولا بأس بمراجعة المنطق يا إخوان تحت عنوان العنوان والمعنون، العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه، ففيه فائدة تتعلق بعدة موارد من الأصول. أيضا يمكن لنا أن نميز بين الحمل الأول والشائع في أن المحمول إذا كان عين الموضوع فهو أولي، وإذا كان المحمول غير الموضوع فهو شائع. على كل حال هذا يفهم من نفس كلام المصنف رحمه الله في المنطق. فكما تقدم معكم أننا إذا حكمنا على شيء بحكم قد يكون نظرنا في الحكم مقصورا على المفهوم وحده، يعني بأن يكون المفهوم هو المقصود في الحكم، كما نقول الإنسان حيوان ناطق، فهذا ماذا يكون؟ يكون بالحمل الأول، يقال للإنسان حينئذ ماذا؟ الإنسان بالحمل الأول، وقد يتعدى نظرنا في الحكم إلى أبعد من ذلك، يعني فننظر إلى ما وراء المفهوم، يعني بأن نلاحظ المفهوم لنجعله حاكيا ومرآة ودليلا ماذا؟ عن المصداق، كما نقول الإنسان ضاحك أو الإنسان في خسر، فنشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده، أشخاص أفراد الإنسان هي المقصودة في الحكم، فملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا ليس إلا للتوصل ماذا؟ إلى الحكم على الأفراد، فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا، والمصداق يسمى معنونا، ويقال لهذا الإنسان ماذا؟ الإنسان بالحمل الشائع. على كل حال
مصداق عام الكون مفهوم او غير مفهوم، قد يكون مصداق مفهوم اخر او في الخارج او في غير الخارج، مصداق عام الكون في الخارج او في الذهن او مفهوم او غير مفهوم.
لا، هذا رحت لبحث اخر. صح، اذا لاحظت المفاهيم الاسميه هذه اذا لاحظتها على انها وجودات ذهنيه فحينئذ يكون للحمل الشائع، فهي تدخل تحت ماذا؟ مفهوم الكلي. فالمفهوم الاسمي للنسبة الابتدائية وأي مفهوم آخر فلوحظ على أنه جزئي في الذهن، وجودات ذهنية هذه لوحظت على أنها جزئيات ذهنية فيكون بالحمل الشائع. يعني هذه جبتها بس أنه خلوها ببالكم بتفيدكم. على كل حال وصلنا إلى قوله الاستعمال حقيقي ومجازي. هذا البحث يا إخوان ذهب المشهور إلى أن ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي، الملاك في ذلك هو إذن واضع، لا بد من إذنه، هو إذن واضع، وترخيصه لا بد أن يرخص لنا، وترخيصه في الاستعمال لوجود علقة من العلائق، هذه العلائق الملحوظة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، وسأتي بنحو الإجمال ببعض هذه العلائق التي ذكرت في علم البيان من علم البلاغة. فإذا ذهب المشهور إلى أن ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي إذن واضع وترخيص واضع في الاستعمال لوجود علقة من العلائق، هذه التي بينت في علم البيان. سواء أكان الاستعمال العلائق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، مثل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فسواء أكان الاستعمال مما يقبله الطبع وكان حسنا عند العرف أم لا. كان المشهور تعبدنا هنا أن المسألة وما فيها تدور مدار إذن الواضع وترخيصه وترخيصه. فإذا على السريع يا إخوان، ذهب المشهور إلى أن ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي إذن الواضع وترخيصه في الاستعمال لوجود علقة من العلائق الملحوظة بين المعنى الحقيقي وبين المجازي، المعنى المجازي، سواء أكان الاستعمال مما يقبله الطبع عند العرف، عرفت كيف؟ وكان مما يقبله الطبع وكان حسنا عند العرف أم لا. وذهب آخرون كالمصنف رحمه الله وصاحب الكفاية وغيرهما، قالوا لا، الملاك ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وما يناسب الموضوع له إنما هو بالطبع. فقال هؤلاء إن ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وما يناسب الموضوع له إنما هو بالطبع، يعني قبول الطبع له وكونه حسنا عند العرف، فأي استعمال مجازي كان حسنا عند العرف وقبله الطبع السليم والذوق السليم فهو صحيح، وإن منع الواضع عنه أو لم يأذن فيه، الواضع لم يأذن فيه. وأيضا كل استعمال لم يقبله الطبع فهو غير صحيح، وإن أذن الواضع فيه، حتى لو أذن الواضع فيه. مثلا كما يمثل السيد الخوي رحمه الله يقول فإطلاق لفظ القمر على حسن الوجه، واحد وجهه جميل فيقال مثلا جاء القمر، إطلاق لفظ القمر على من؟ على حسن الوجه، واستعمال لفظ القمر فيه صحيح. وإن فرض، حتى لو فرضنا، وإن فرض أن الواضع لم يأذن فيه، قال أنا لم أأذن بل منع عنه، مع ذلك لا يضر ولا يقدح. فإذا المدار بصحة استعمال يا إخوان، المدار نتيجة لنصلنا شو هي؟ أن المدار أو الملاك لصحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وما يناسب الموضوع له، إنما هو ماذا؟ إنما هو الطبع وليس الوضع. فحينئذ يكفي أن يقبله الطبع وأن يكون حسنا عند العرف، ولا يعنينا إذن الواضع وترخيصه في ذلك، بل حتى لو منع الواضع عن ذلك فلا يكون قادحا ولا ضارا فيصح الاستعمال. يقول المصنف رحمه الله، تفضل. اي استعمال مجازي؟ اي استعمال مجازي؟ نعم،
الواضع. كيف ناخذ تخصيص الواضع؟
هذا ترى بناء انه على وجود واضع معين او جماعه محصورين، عرفتوا كيف؟ هم يشيرون الى ذلك، لكن انا لم اتي به لانه هو لم ياتي به، عرفتوا كيف؟ يعني بناء على وجود واضع، عرفتوا؟ نعم، هذا بينفع من شو اسمه، بينفع مبنى السيد الخوئي مثلا، عرفت كيف؟ لانه على مسلك التعارف. فيكم في الكفايه ان شاء الله. ايه، لا نفترض هو بالنتيجه لا يوجد عندنا وضع واحد، عرفت كيف؟ ولا جماعه محصورين. النتيجة وقتها اللي وصلنا لها أنه بمقتضى الطبيعة البشرية اللي بتتذكروا بالمبحث الثاني من المقدمة، أن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ، يعني كواضع معين محصور ما في، بالنتيجة ما في مانع، مش انه ما عندنا واضع بالمرة نتينه، لكن هذا نعم اكثر شيء يتصور مع وجود واضع معين او جماعة محصورين. على كل حال الاستعمال حقيقي ومجازي، استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة، واستعماله في غير المناسب له مجاز. نعم، استعمال مجازي، لكن في غير المناسب له، عفوا، استعماله في المناسب له مجاز، واستعماله في غيره هذا الغير المناسب له مجاز، وفي غير المناسب، يعني استعماله في غيره غير المناسب، هذا الغير غير مناسب، هذا غلط. وهذا أمر محل وفاق لا خلاف، ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي، في أن صحته، صحة الاستعمال المجازي، هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه، وإلا فلا. واضح؟ بالنسبة ملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، يعني أنا قدر الإمكان لخص المطلوب كعلاقة المشابهة، وهذا أنا ذكرته نوعا ما في بحث العوارض الذاتية بالنسبة للواسطة الثالثة وهي الواسطة في العروض. ذكرنا جرى الميزان، ما ذكرنا الجرس في السفينة متحرك. كعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فيكون المجاز استعارة. كعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فيكون المجاز استعارة. والقرينة يا إخوان، القرينة قد تفهم من المقام والواقع وحال المتكلم، قرينة قد تفهم من المقام والواقع وحال المتكلم، فهي حالية، قرينة حالية. وقد تكون لفظية، قرينة قد تكون لفظية، يعني يلفظ بها في التركيب، في التركيب الكلامي يلفظ بها، فقرينة لفظية، فإذا لابد من قرينة في البين. هذا لو كانت العلاقة هي المشابهة. وأما إذا كانت العلاقة غير المشابهة فيكون المجاز مرسلا، فيكون المجاز مرسلا. وأشهر علاقات المجاز المرسل، أشهر علاقات المجاز المرسل هي السببية، وهذا مرق معنا بالمتاجر أيضا أول شيء في عقد البيع، السببية والمسببية والجزئية، يعني يقال أنه إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذه علاقة الجزئية. في علاقة الكلية إطلاق الكل، علاقة الكلية إطلاق الكل وإرادة ماذا؟ الجزء. واضح؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم، تذكروا بالبليغة الواضحة، يجعلون أصابعهم في آذانهم، مش حاطين أصابعهم أميملهم، واضح؟ فيطلق الكل ويراد الجزء. ومن جملة العلاقات اعتبار ما كان واعتبار ما يكون، إني أراني أعصر خمرا، اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، هذه من العلاقات. ومن جملة العلاقات أيضا المحلية، المحلية إطلاق المحل وماذا؟ وإرادة الحال، إطلاق المحل وإرادة الحال. لا، مجاز عقلي في الإسناد، هذا بحثه مش هون، هذا إله بحث بأصول مظفر في موضع آخر إن شاء الله. فإذا المحلية إطلاق المحل وماذا؟ وإرادة الحال. والحالية، الحالية على العكس، إطلاق الحال وإرادة المحل وغير ذلك من العلائق، علائق كثيرة، لكن هذه أهم أنا التي أتيت بها. فمن هنا قال المصنف رحمه الله: ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع؟ طبعا. وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان أو أن صحته طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه، وإلا فلا. والأرجح القول الثاني أن المدار على ماذا؟ الطبع. المدار على ماذا؟ على استحسان الذوق السليم والطبع السليم. يكفي أن يكون حسنا عند العرف. ليش؟ يقول لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواضع. لو نفترض الواضع لم يأذن في ذلك بل منع عنه. وعدم صحة استعماله مجازا، يعني استعمال لفظ الأسد، وعدم صحة استعماله يعني استعمال الأسد مجازا في كريه رائحة الفم كما ماذا يمثلون، أو في نسخة أخرى مثلا. ماشي. إذن الأسد أيضا من صفاته أنه كريه رائحة الفم، رائحة فم، فيقال أبخر، يقال له أبخر. فنعرف واحد يعني رائحة فمه كريهة فنقول جاء الأسد مثلا، لا هذا لا يستحسن الذوق السليم حتى وإن رخص الواضع وإن أجاز وإن أذن، فهذا لا يصح الاستعمال. أو واحد مثلا شعره طويل فمنشوف كذلك الأسد شعره طويل فنقول جاء الأسد بلحاظ ماذا؟ أنه طول الشعر، هذه العلاقة. لا هذا أيضا لا يستحسنه الطبع، واضع. فإذا أو نأتي ونستعمل لفظ الأسد في العصفور الشجاع، على هذا عصفور على أغصان الشجرة ولا يهاب الصياد، فنقول رأيت أسدا على الشجرة مثلا، أو هذا الأسد على الشجرة. ما يعني صح أنه فعلا عصفور شجاع لا يهاب الصياد كذا، بس هذا غير مستحسن عند الطبع، يعني مرفوض هذا، واضح ولا لا؟ مستهجن. بعد مثلا انظر اني والله لعلاقة الحال والمحل، انا اعرف زيد هذا، وزيد يعني يركب كثيرا على الحمار، يعني غالبا يركب على الحمار، فانا اقول بعلاقة الحال من هو الحال زيد، والمحل وهو الدابة الحمار، فانا اقول مثلا لعلاقة الحال والمحل كلما رأيت زيد أقول مثلا جاء الحمار. لا ما بيجوز هذا. ليه؟ لأنه حتى وهم. واضح ولا لا؟ إن العلماء بيمثلوا فيها يعني مش إنه. فإذا أن أستعمل الحمار في زيد، إذا فرض ركوب زيد على الحمار غالبا فلعلاقة الحال والمحال. فمثلا والله إجا زيد نزل زيد عندك مثلا، هلا حياك الله، هلا هلا بالحمار، ما بالصحة. ليش؟ فهو يقول لا إنما أردت ذلك مجازا، أو أية علاقة استندت إلي، فيقول لعلاقة الحال والمحل هذا المرفوض. طبعا الواضع لا يأذن بذلك، يعني لو نفترض، لكن لو أذن بذلك لا يصح هذا الاستعمال. على كل حال كذلك أحسن زيد بتصير بعلاقة ماذا؟ بعلاقة بعلاقة الحالية، مش هيك؟ علاقة الحالية اللي هي إطلاق الحال وإرادة المحل. أحسن ركبته على زيد. فلعلاقة الحال والمحل أطلق زيد على الحمار. وفي الصورة الأولى أطلق الحمار على زيد. على كل حال فإذا يقول لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواضع، وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون. وإن رخص الواضع، حتى لو رخص الواضع، ومؤيد ذلك، يعني الذي يؤيده، مؤيد ذلك ما هو؟ اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية. فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، تفضل في أي لغة من لغات العالم. فإذا مؤيد ذلك هكذا يصير مراد المصنف، بمعنى حيث إن المدار في المجاز، حيث إن المدار في المجاز على طبع المستعملين وأذواقهم. هذا تأييدها، أردت توضيحه. حيث إن المدار في المجاز على طبع المستعملين وأذواقهم، اشترك حينئذ أهل اللغات المختلفة في كثير من العلاقات المجازية. حيث إن المدار في المجاز على طبع المستعملين وأذواقهم، اشترك حينئذ أهل اللغات المختلفة في كثير من العلاقات المجازية. من هنا قال ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية. فترى في كل لغة ماذا؟ يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر. واضح ولا لا؟ ثم دخل في المبحث الثامن من هذه المقدمة، وهي أن الدلالة تابعة للإرادة. يا إخوان بدي أقرأ هالفقرتين، ما في شيء، الدليل التصوري بس، بمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن ماذا إلى معنى اللفظ. هذا ما يعبر عنه بالدلالة التصورية، سواء قصد اللفظ المراد الجدي أم لم يقصده، عرفتوا، بل حتى لو صدر اللفظ، بل حتى لو صدر اللفظ من غير قاصد، بل حتى لو صدر من اصطكاك حجر بحجر آخر، هذا فيما يتعلق بالدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية لا، فهي ماذا؟ أن يدل اللفظ على أن المعنى هو المراد، هو المقصود للمتكلم في اللفظ، والمتكلم قاصد لاستعمال اللفظ في معنى. من هنا قال المصنف رحمه الله الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. الأولى التصورية، وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لفظ، ولو علم أن اللفظ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم. واضح؟ وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط أو عن اصطكاك حجر بحجر آخر. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه الدلالة التصورية ليست بدلالة، الدلالة منحصرة في الدلالة التصديقية فحسب. واضح ولا لا؟ من هنا قال والتصديقيات ماذا؟ لأنه ما في شيء بالمطلب هون عن بقرة إلا إذا حدا عنده شيء إيراد، حدا عنده إشكال شيء ولا؟ التصديقية وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه في اللفظ. عفوا، وقاصد، نعم، عفوا، هي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعمال اللفظ فيه في المعنى، وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أنا بعضهم قص من تصديقية إلى تصديقية أولى تصديقية ثانية، عرفت هذاك بإرادة الاستعمالية التصديقية الأولى، بالإرادة الجدية بالحظ التصديقية الثانية. يعني المصنف لم يتعرض لذلك رحمه الله، لأن المدار كل المدار يا إخوان على الإرادة الجدية، عرفتوا كيف؟ ولا إرادة استعمالية خير إن شاء الله. يعني المدار سواء في الأحكام الشرعية ولا المحاورات العرفية كله على هذا الإرادة الجدية، لذلك لم يتعرض إلى تقسيم التصديقية إلى أولى وإلى ثانية. يقول وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء، أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة والتفهيم، بدوش يفهم بدوش يبين، وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل. يريد ذلك جديا. وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل، وثالثا على إحراز، لابد أن نحرز أيضا، أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، ورابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له. نعم، لو نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له فحينئذ ماذا؟ الدلالة التصديقية، وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة. واضح؟ فبعد هذا الظهور لا يكون حجة. ليش؟ لوجود القرينة في البين. فإذا الدلالة التصديقية تكون على طبق القرينة المنصوبة. والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة، إن الدلالة غير تابعة للإرادة. يعني والله أراد المتكلم أراد المتكلم المعنى، قصده حينما تلفظ، قاصد لاستعمال اللفظ في معناه، لا، فهي غير تابعة لهذه الإرادة ولهذا القصد. واضح ولا لا؟ فمن هنا قالوا إن الدلالة غير تابعة للإرادة، بل يكفي ماذا؟ يكفي ماذا؟ علم، يقول بل تابعة لعلم السامع بالوضع فقط، أكثر من هيك غير، لا يوجد شيء مطلوب. لكن يتبين لنا إنه يعني هذه الدلالة التصورية موقوفة على علم السامع بالوضع، أكثر من هيك غير مطلوب، لا يوجد شيء مطلوب أكثر من ذلك. لكن هذا ليس دلالة، وهكذا قال، والحق أن الدلالة تابعة للإرادة. وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي على الله مقامه. هلا تفصيل هذا يأتي غدا إن شاء الله تعالى، إلا أنه فيما يتعلق بالخارج نفسه واضح هذا إن شاء الله الذي تقدم. هلا تفصيله يأتي غدا من خلال ما يفصله المصنف رحمه الله. لكن فيما يتعلق بالخاجة نصير الدين التونسي رحمة الله عليه، رجل عظيم الشأن، المحقق، محقق نصير الدين التونسي، يقول الشيخ عباس القمي رحمه الله في كتاب هدية الأحباب صفحة 215، يقول الخارج نصير الدين الطوسي فهو حجة الفرقة الناجية محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسي الجهرودي القمي سلطان العلماء والمحققين وأفضل الحكماء والمتكلمين ممدوح أكابر الآفاق ومجمع مكارم الأخلاق. فعلا كان يمتاز بأخلاق عظيمة، حتى أن العلامة يقول للشيخ عباس القمي رحمه الله بيقول قال في حق آية الله العلامة في إجازته الكبيرة: وكان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، فقه والحديث والفلسفة العقلية والعلم الكلام، وله مصنفات كثيرة في العلوم الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية. شاهد الكلام هنا يقول عنه العلامة: وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق، نور الله فرحه. يعني فعلا له قصة لطيفة، وهي يقول الشيخ عباس القمي رحمه الله: وحكينا أو حكينا من أخلاقه الكريمة أن ورقة حضرت إليه من شخص من جملة ما فيها هذه الرسالة، من جملة ما فيها شكرا يا ابن، من جملة ما فيه هذه الرسالة: يا كلب ابن كلب للشلمين الخاجة نصير الدين الطوسي. فكان الجواب: أما قولك يا كذا، ما قالش يا كلب، أنه هذاك ماذا قال له؟ يا كلب ابن كلب. يقول من عظيم أخلاقه فأجابه هكذا، قال: أما قولك يا كذا، فهو نزه لسانه الشريف عن هذه العبارة، فليس بصحيح له، لأن الكلب، شوف كيف بلش يحكي منطق كونه هو بعد علم المعقول، قال: لأن الكلب من ذوات الأربع وهو نابح طويل الأظفار، وأما أنا فمنتصب القامة بادي البشرة عريض الأظفار ناطق ضاحك، فهذه الفصول والخواص غير تلك الفصول والخواص. يقول: وأطال في نقدي كل ما قاله هكذا، رد عليه بحسن طوية وتأني غير منزعج، ولم يقل في الجواب كلمة قبيحة. إيه نعم، هذا فيما توفي خاجة نصير الدين التونسي رحمه الله، توفي في يوم الغدير، في يوم الغدير سنة 672 هجرية، ودفن في البقعة القادمية على مشرف آلاف التحية، والسلام والحمد لله رب العالمين.
الله
عندنا ايه
نعم.